بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المرسلين. مرحبا فينا فيديو في جزيرة مالطا في المدينة بلد المنتظر. وبعدين هناك الأجهزة الفيزياء البرادرة يعني الغرباء قدمتهم في السير طلعوهم النار. طبعا أفضل حاضر السير الناس جوه البحر كانوا رأسين في المية. بعدين بولس الرسول يقول كده جمع بولس كثيرة في النار ووضعها على النار تبين أبيه وإنسان بسيط الكبار إن ينزل يشتري قشرة على الناس الكبار في طرف النار. كان ممكن يكون الحس هو صاحب الفضل عليه وكان هو سبب نجاحهم وإنه كبير وعظيم وهم الناس بيادة فيتحكم الأمر فيها. لكن العجيب إنه كبير كان يجيب الكبار وسط الخضار دي كان في تعبان يبدو ان الخضر اللات الجمل الخشن فبول السكر عصائب من الاشياء اللي يجبون ثلاث مخطط الماء او مدفي التعبان ده ثابت ونشب في ايد بولس الرسول. فالناس الموجودين ظنوا ان بولس ده راجل قاتل لدرجة انه لما ما نجيش من البحر ربنا بعت له تعبان يلدغه. لكن طبعا بولس بمنتهى الهدوء والرزانة نفض التعبان نزل في النار مات. هم قاعدين بقى مبصين لبولس متخيلين بعد شويتين يزرق وينتفخ ويموت ما حصلش حاجة. فتغيروا وقالوا هو إله. بعد ما كانوا بيقولوا عليه قاتل قالوا عليه انه إله. وبعدين في المنطقة دي كان في مقدم الجزيرة اسمه بوبليوس عنده مزارع وأراضي ملكه. فاستضافهم لمدة 3 أيام. فبولس دخل بيت الراجل ده لقى والده عيان فصلى عليه ووضع يديه عليه فشفاه. ودي سببت ان كل الناس اللي عندهم مرضى في الجزيرة يجيبوهم لبولس يصلي لهم يشفى. واستمر في الجزيرة لمدة 3 شهور. نقرأ من آية والآية 11. بعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء. 3 شهور ليه؟ علشان الظروف الجوية تناسب السفر. هم كانوا في الشتاء. ففي سفينة اسكندرية جاية من اسكندرية رايحة روما كانت قد شتت في الجزيرة يعني وصلت للجزيرة وقعدت فيها الفترة دي كلها عشان مخاطر البحر لما تعدي المواسم اللي فيها النوة والعواصف. فكانت نازلة في مينا اسمها فالتا من جزيرة مالطا. لما ركب السفينة أولا كلمة علامة الجوزاء علامة بتميز السفينة عن الثانية وسموا السفينة باسم العلامة. فنزلنا إلى ساراكوزا. ساراكوزا دي مدينة على الشاطئ الشرقي لجزيرة سيليسيا اللي هي صقلية. ومكثنا 3 أيام ثم من هناك دورنا وأقبلنا إلى ريغيون. وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب فجئنا في اليوم الثاني إلى بوتيولي. يعني هو بيوصف المحطات بتاعتهم بالتدقيق. حيث وجدنا إخوة في المدينة دي وجدوا إخوة يعني وجدوا ناس مؤمنين مسيحيين. فطلبوا إلينا أن ننقص عندهم 7 أيام. قالوا لهم عادوا عندنا شوي مصدقوا شافوا بولس اللي بيسمعوا عنه دول ناس مسيحيين. وهكذا أتينا إلى روميا. أخيرا وصلوا إلى المدينة العظمى روميا اللي هي عاصمة الإمبراطورية اللي بتحكم العالم كله. على فكرة اللي يزور إيطاليا ويروح هناك مدينة روما. الأماكن دي كلها موجودة وأثرية، فيها علامات وفيها أماكن مقدسة، وكاتبين هنا كان بولس وهنا كان سيلة وهنا كان يعني كل الأسامي والناس اللي كانوا موجودين. ومن هناك في روميا لما سمع الإخوة بخبرنا، الأخوة معناها المؤمنين، خرجوا لاستقبالنا، سمعوا ان بولس جاي مقيد بسلاسل مع الأسرة، فخرجوا عشان استقباله. راحوا الى حتة والثلاثة الحوانيت برضو مدينة، فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع، شكر الله ان في ناس مؤمنين جم يستقبلوه، وتشجع بالرغم بولس ده يعني راجل عظيم مش مستني حد يشجعه، لكن ما يمنعش انه لما يشوف ناس مؤمنين محبين لله وبيجي يستقبلوه هو مربوط بسلاسل، مش بيخجلوا بالقيود بتاعته ولا خايفين من الحكام ولا من العساكر اللي ماشيين معاه، اتشجع ان فيه ناس عندها هذه الشجاعة وهذا الإيمان. ولما أتينا إلى روميا سلم قائد المئة الأسرى إلى رئيس المعسكر. طبعا دي مهمة عسكرية، واحد جايب طابور طويل من المساجين فبيسلمهم بمحضر إلى رئيس المعسكر. أما بولس بالذات فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. طبعا واضح هنا أن بولس كان له كرامة ونعمة خاصة في عينين قائد المئة، فقال ده راجل مش مسجون، ده رافع دعواه إلى قيصر وهيجي عشان يتحاكم، جايز يكون بريء، جايز يكون متهم مدان، لكن مش زي الأسرى التانيين اللي هم مجرمين. فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه، بس العسكري اللي بيحرسه دوت في إيده كلبشات وفي إيد بولس كلبشات، فعسكري ملازم ليه في الكلبشات. وبعد ثلاثة أيام من وصولهم يعني استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود. برضو هنا حتى عجيبة ان بولس يكون له سلطان ان يبعث يستدعي ناس عظماء. بكلمة وجوه اليهود معناها ناس رأسماليين وتجار وعظماء موجودين في روما. طبعا لازم تعرفوا ان اليهود في ذلك الوقت ويمكن حتى الان لهم تواجد في كل بلاد العالم، يمكن ما عدا المنطقة العربية. عارفين في مصر الناس الكبار يفتكروا كان في يهود لغاية سنة 67 لما قامت الحرب، فكانوا موجودين في كل مكان. واليهود بالذات لما بيروحوا أي حتة بذكائهم وأمانتهم وإخلاصهم لبعضهم يبقوا رجال أعمال ورجال أموال وأغنياء. فكانوا موجودين في روما تجمع ضخم جدا من اليهود، ولهم ناس زعماء وعظماء اسمهم وجوه اليهود. وجوه منها كلمة الوجهاء، الناس الحلوين يعني. فقولوا لما بعت لهم سمعوا الكلام وجم ليه؟ لان هم سمعين عن بولس وسمعين عن الشوشرة اللي حصل بسببه في كل حتة، واصل لهم اخبار عن الديانة المسيحية اللي عمالة تنتشر، فبرضو من مصلحتهم يتعرفوا على هذا الرجل ويعرفوا هو بيقول ايه والايمان اللي بينادي بيه وبيعلم بيه. فلما اجتمعوا قال لهم ايها الرجال الاخوة، هو هنا عايز يبرر ليه قال الى قيصر ان رافع دعواه. ليه؟ لان ممكن اليهود اللي بيعكسوه يسبقوا ويثيروا شغب ضده في روما ويقولوا لليهود العظماء اللي موجودين في روما ان الراجل ده جاي يشتكي امتنا عند الامبراطور. فهو سبق وجابهم وقال لهم انا ما عملتش حاجة من هذا النوع. قال لهم ايه؟ مع اني لم افعل شيئا ضد الشعب او عوائد الاباء اسلمت مقيدا من اورشليم الى ايدي الرومانيين الذين لما فحصوا الرومانيين كانوا يريدون ان يطلقوني لانه لم تكن في علة واحدة للموت. هو بيلخص القصة بقى بولس الرسول. ولكن لما قاوم اليهود اضطررت ان ارفع دعواي الى قيصر. انا غصب عني، انا مش ضد امتي وضد شعبي، ليس كأن لي شيئا لاشتكي به على امتي. مش جاي عشان اشتكي ضد شعبي، ده انا جاي دافع عن نفسي. فلهذا السبب طلبتكم لاراكم واكلمكم لاني من اجل رجاء اسرائيل موصل بهذه السلسله. هنا بولس في منتهى الحكمه والذكاء يقول لك اخسر الناس دول ليه؟ لو اعدائي سبقوني واشتكوني ممكن اخسر الناس دي، واذا خسرتهم على الاقل مش هعرف ابشر لهم بالمسيح. انا في نفسي في ذاتي مش عايز حاجه، هحتاج لهم في ايه؟ لكن هو عايزهم يكونوا كويسين من ناحيته عشان يسمعوا تعاليمه وكرازته. يخسرهم ليه؟ هناك مبدا يقول ايه؟ اللي ما تقدرش تعمله صديق على الاقل ما تخليهوش عدو. فهو هيجتمع بالناس دول ويقول لهم حاجة عن المسيح، جايز يأمنوا حتى لو لم يؤمنوا، على الأقل كون وكلمهم وأقدرهم وسبقوا وخبرهم هيحيدهم يخليهم ما يقوموش ضد. وبعدين هنا في الآية رقم 20 مركز على أنه موثق بهذه السلسلة بسبب رجاء إسرائيل. هنا دي الحتة دي مهمة جدا، وكررها كتير بولس الرسول، وفي الإصحاحات السابقة ياما جبنا لها آيات. رجاء إسرائيل هو المسيح. هم عايشين وبيتنبأوا وعندهم مذبح وعندهم ذبائح وشريعة وآباء وكتاب مقدس وأنبياء عشان المسيح، بس هم مش واخدين بالهم. فقال لهم انا دلوقتي متكتف بالسلاسل دي عشان خاطر الرجاء بتاعكم اللي انتم مش واخدين بالكم منه، من اجل رجاء اسرائيل موثق بهذه السلسله. اما كلمه هذه السلسله بالنسبه لمعلمنا بولس بقى ليها رنين عديد جدا، كل شويتين يقول لك السلسله اللي في ايدي بقت لذيذه في نظره، لانها بتعبر عن محبته للمسيح وعن تعبه من أجل هذا الحب. وإحنا كلنا ممكن نحقد ونحسد السلسلة اللي كانت في دين بولس الرسول، ونقول يا بخت السلسلة دي اللي تكتب بها بولس، ولو إنها موجودة دلوقتي كلنا هنتمسح فيها ناخد منها بركات. هذه السلسلة يقول عنها بولس الرسول في أفسس 3:1: أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم. أسير يسوع المسيح، ما قالش عن نفسه أنه هو أسير روما ولا أسير اليهود، هو أسير المسيح. أنا اللي كتفني كده المسيح مش حد تاني، أنا لولا المسيح كان زماني أنا اللي بكتف الناس وأنا اللي بجلدهم وأنا اللي برجمهم وأنا اللي بسوقهم للإعدام، لكن اللي هدني مين؟ المسيح، وانا فرحان بهذا. ويقول اطلب اليكم ايها انا الاسير في الرب، انا الاسير في الرب. ويقول لاجله انا سفير في سلاسل. في حد في الدنيا يبقى سفير في سلاسل؟ سفير ده مفروض ليه حصانه دبلوماسيه. يقول انا سفير في سلاسل، ما هذا التناقض الجميل. ويقول عن أونيسيفوروس مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي. طبعا واحد متكتب بسلاسل وكلبشات على أنه هو مذنب ومجرم والعدالة تقتص منه، فمفروض الناس تتكسف تقابله وتتكلمه، لكن أنيسيفوروس لم يهجل بسلسلتي. ويقول عن الإنجيل الذي به أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. يقول عن إنسيموس الذي ولدته في قيودي، قدام كل الآيات كلها. ويقول كنت أشاء أن أمسكه عندي، اللي هو إنسيموس، لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل. سمى القيود هنا قيود الإنجيل. طيب قال لهم أنا دلوقتي قدامكم بالسلاسل دي متكتف عشان خاطر رجاء إسرائيل. فردوا عليه بدبلوماسية وطريقة مهذبة وقالوا نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء. كويس إن أنت سبقت يا بولس، لأنه أنت لو استنيت شوية كان زمان وصلوا من اليهودية ويعكروا الجو ضدك. فقالوا له احنا في الحقيقة ما سمعناش عنك حاجة وحشة ولا حد كتب ضدك. بس عايز اقول برضو الناس دول كانوا مجاملين شوية، لان اكيد اخبار بولس واخبار الكرازة واخبار الصراع اللي حاصل في اورشليم يكون وصل لاهل روميا، ما هماش عايشين في قرية، دي مدينة عظيمة ومفتوحة والناس رايحة جاية عليها، وفي مسيحيين في روما اللي هم جم قبل بولس. فهي طبعا سمعوا لكن هم بأدب وطريقة مهذبة قالوا احنا ما سمعناش عنك حاجة وحشة، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى. كويس ان احنا نسمع منك انت بدل ما نسمع من الإشعاعات، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. برضو يعني عرف، عايزين نسمع منك انت. حكاية ان هذا المذهب يقاوم في كل مكان، آية قالت ايام بولس ولكنها عايشة لغاية النهاردة. انا بستعجب، ايه الشيء اللي يخلي تعاليم المسيح تقاوم؟ ايه الشيء اللي ضر به المسيح البشرية او اخلاق الناس عشان الناس تعكسه؟ ما هو التعليم المنحرف اللي جه به المسيح يخلي العالم ضده؟ حقيقة من قبل ما يتولد ومن ساعة ميلاده قيل عنه ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم، علامة الصليب. وكلمة وضع لسقوط وقيام كثيرين، ناس هتسقط بسببه تعفر فيه، وناس هتقوم بسببه هيأمنوا به، وفي علامة تقاوم، علامة الصليب. فهذا المذهب يقاوم في كل مكان. ودي اتقالت في أعمال 24، وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتن. بقى المسيحيين كده بيفسدوا ويهيجوا فتنة. بطرس الأولى بيقول معلمنا بطرس أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعل الشر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل عملكم الحسنة التي يلاحظونها. يعني هم هيفتروا عليكم لكن ما يبقاش عندهم دليل أنك أنت غلطان. ساعة ما ربنا يفتقدهم يمجدوا الله بعد ما كانوا بيهزقوك يهنوك. ويقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لك. إذا كان المسيح نفسه كان بيقاوم. يقول أما من جهتهم فيجدف عليه، أما من جهتكم فيمجد. يعني في ناس بتمجد المسيح اللي هم أنتم، وناس بيجدفوا عليه اللي هم أعداء الإيمان. فقالوا له إحنا عارفين هذا المذهب بيقاوم في كل مكان. وبعدين قالوا له احنا محتاجين نقعد معك قعدة اطول من كده، احنا النهارده جايين مش مستعدين نقعد فترة طويلة، عندنا مصالح، وكنا بس سمعنا ان انت عايزنا فجاي نشوفك. فعينوا له يوما، فجاء اليه كثيرون الى المنزل. واضح ان هنا كان مش مسجون في سجن، ولكن محدد اقامته في بيت، دي هتيجي بوضوح في الايات اللي بعد كده. جاء اليه كثيرون في المنزل، هو ما يقدرش يخرج منه لكن هم يقولوا، فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء. يوم روح، ما اجمل هذا اليوم اللي قاعد فيه بولس الرسول يتكلم طول النهار، يشرح لهم الامور المختصه بالمسيح من موسى والانبياء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا. برضه طول النهار بيتكلم بولس، بولس اللي بيتكلم، مش وعظ غلبان زي حالتنا ولا اي حد تاني، ده بولس. ومع ذلك في الاخر ناس اقتنعت ناس ما اقتنعتش، الحكايه مش بالغصب. فانتوا كمان احيانا بتقلقوا لما يجي حوار على التلفزيون، واحد يطلع يتكلم وبعدين حد يكلم معاه بطريقه مش مؤدبه، ويخلص الحوار على ان ابونا ما عرفش يقنع الاخ، فانتوا كلكم تتهزئوا. ايه يعني، هو ابونا ولا الاخ اللي اتكلم ده اعظم من بولس؟ فبولس ياما اتكلم بمنتهى القوه وبمنتهى الاقناع، وناس دماغهم مقفل مش عايز يقتل، خلاص هنعمل له ايه؟ قلت لكم كذا مره، حتى السيد المسيح نفسه كان يتكلم ويقول من يستطيع ان يقبل فليقبل، ويقول من له اذن للسمع فليسمع. حكايه مش بالغصب. حكايه اقتنع بعضهم وبعضهم لم يؤمنوا هتسبب ما بينهم خناقه واختلاف، ناس يقولوا الكلام صح وناس يقولوا الكلام فيها ارتقى. دي اللي قال عنها المسيح، جئت لألقي نارا على الأرض، وقال أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساما. ليه يا رب يسوع؟ يقول لأن أنا مش هجبر الناس على الإيمان فهيحصل انقسام. النهاردة لما حد يقول ليه المسيحيين انقسموا إلى طوائف، تقول ده المسيح سبق وخبر بكده، لان مفيش قهر او اجبار على ان الواحد يمشي صح. اللي يمشي صح اهلا وسهلا معاه، يمشي غلط بننبهه مره اثنين وثلاثه واربعه وعشره، ما انتبهش يطلع بره فيعمل انقسام. لانه يكون من الان خمسه في بيت واحد منقسمين ثلاثه على اثنين واثنان على ثلاثه، نتيجه ناس تؤمن وناس لا تؤمن. وعشان كده بولس الرسول يقول في كورنثوس الثانية اصحاح 2، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. في نوعين من الناس، لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ناس هتموت بسبب الكرازة، وناس هتحيا بسبب الكرازة، بالضبط زي حكاية سقوط وقيام كثيرين في إسرائيل. آية 25، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. لما قال بولس كلمة واحدة، إنه حسنا كلم الروح القدس أباءنا بإشعياء النبي، قال لهم إيه؟ اذهب إلى هذا الشعب، بجاب لهم آية من إشعياء عشان يعرفوا إن هم مخالفين، وقال لهم ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وبأذانهم سمعوا ثقيلا، وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. هم مش عايزين. ياما في كنايسنا ناس يسمعوا عدد ضخم جدا من العظات والقلب حجر، هو مش عايز يسمع. طبعا الآية اللي جابها بولس دي كانت في أشعياء 6:9-10، ونفس الآية استخدمها المسيح في مرقس 4 لما قال لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يفهموا لألا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم، هم مش عايزين. وقالها برضو في يوحنا 12 لم يقدروا أن يؤمنوا باليهود لأن إشعياء قال عنهم غد نفس الآيتين دول. ونفس المعنى اللي قاله إشعياء قاله زكريا، أبو رفضوا يعني أن يظلموا وأعطوا كتفا معاندا، ضرب ربنا بالكتف كده، وثقلوا أذانهم عن السمع بل جعلوا قلبهم ماسا، ماس عارفين الماس ده متكسرش، لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين، فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود. يعني من زمان ربنا منبههم إن هيجي أيام ناس يكلموهم بكلام الحق وهم ودانهم مش عايزين يسمعوا الحق، عايزين يعيشوا في الأمة فيه. فقال لهم بولس في الآية 28 فليكن معلوما عندكم إن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم، بعد ما كان أنتم الأحق به اليهود أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون طالما أنتم رفضتم. ودي اللي قالها عن السيد المسيح في متى 21 لما قال إن الكرم يؤخذ منهم ويعطى لكرمين آخرين يعطون الأثمار في أوقاتهم، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. وياما في سفر الأعمال الحقيقة دي بانت، يروحوا الأول مجمع اليهود يرفضوهم، يطلع بولس يقول خلاص هنروح للأمم. شوفوا كده في أعمال 13 قال كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله ولكن استفعتموها عنكم وحكمتم طبعا على أنفسكم إنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ده نتوجه إلى الأمم لأن هكذا أوصانا الرب قد أقامتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. في الصحة 18 قال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. حكاية أنه يتفتح باب الإيمان للأمم ده ممكن يكون معظم سفر الأعمال مركز على القضية دي. بصوا في أفسس 3 يقول بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، أنا أسير المسيح لأجلكم أيها الأمم، قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم للأمم أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز. السر الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايات سر المسيح. إيه سر المسيح؟ قال الذي في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر، كانوش عارفينه قبل كده السر ده، لكن أعلن الآن لرسله القدسين وأنبياء بالروح. إيه بقى؟ أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل الذي صرت أنا خادما له، خادم لهذا السر أن أنقل الإيمان للأمم. لي أصغر أنا جميع القدسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح. كان سر مستخبي وأعلن دلوقتي أن الأمم شركاء، كانوا شاهدين بالهم. لما البولس قال الكلمتين دول في آية 29 مضى اليهود ولها مباحثة كثيرة فيما بينهم. كلمة مباحثة في اليوناني معناها مشاجرة، ماشيين من عندي يتخانقوا مع بعض. وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه. قعد سنتين رهن التحقيق بيت بيدفع هو مصاريفه لكن ممنوع يخرج منه، طبعا خلال السنتين دول تكون الدعوة سقط. طب وليه كده؟ لان الناس اللي مدعيين عليه كان المفروض يجوا روما ويقولوا ايه شكوتهم، لكن ما جوش. يبدو ان اليهود اللي اشتكوا ضد بولس فكروا غلط، قالوا خلصنا منه اهو راح روما، هم مش عارفين ان هو في روما هينشر الايمان في العالم كله، فما جوش وراه يشتكوا عند الامبراطور، فالدعوة سقطت بمرور سنتين. بس هو كان في البيت اللي استأجره نفسه بيقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. وهو في البيت اللي مستأجره دوت كان قريب من قصر الإمبراطور، لغاية دلوقتي برضو اللي يزور روما يوروله الأماكن دي. عشان كده في فيليبي 1:13 قال وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وثقي يعني إيه؟ القيود المتأيد بيها. ونتيجة كده الإيمان انتشر حتى في بيت قيصر نفسه، دي موجودة في فيليبي 4:22 يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. خلي بالكم احنا كده خلصنا سفر الاعمال، لكن ما قالش في الاخر امين. ليه؟ السفر الوحيد اللي ما تختمش لان هو تاريخ الكنيسة. ولذلك انا بنيجي نقرأ في الكنيسة نقول لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، وندخل وراها عطوف السمسار. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد ما لوقا كتب السفر بعد سنتين افرجوا عن بولس، هيقعدوا حاسينه الامتى يعني، سنة 63 ميلادية افرجوا عنه، وقعد 3 سنين حر يتحرك بحريته في اوروبا، لف على كل الكنائس اللي اسسها ووصل لغاية اسبانيا. وبعد كده نتيجة ان زوجة الامبراطور نفسه آمنت بالمسيح، فالامبراطور عمل كان اسمه نيرون، عمل اضطهاد وقبض على المسيحيين وقتل بولس وبطرس في يوم واحد اللي هو عيد الرسل. بولس قتل بقطع الرأس بحد السيف، اما بطرس فصلب مغكس الرأس في نفس اليوم. زمان في القرن الرابع الميلادي كان في اسقف عظيم اسمه القديس يوحنا ذهبي الفم، رئيس اساقفة القسطنطينية، وفي يوم من الايام قاعد يدرس مع شعبه سفر الاعمال، ولما خلص السفر زي ما احنا خلصناه النهاردة قال لهم كلمة جميلة قالها لكم بنفس النص اللي قال يوحنا ذهبي الفم. قال ايه؟ أرأيتم أعماله جزئيا؟ جزئيا يعني مش كل حاجة عملها بولس كتبت، دي حاجات منها. هكذا كانت كلها محتشدة بالمخاطر، أعمال بولس كان حواليها المخاطر. كان سماء فيها شمس البر، هو السماء والمسيح الشمس، ليس كالشمس التي نراها، فإن هذا الإنسان اللي هو بولس هو أفضل من السماء عينها. يوحنا ذهبي الفم كان يحب بولس قوي. لا يخطئ انسان ان دعا قلب بولس بحرا او سماء. ليه؟ قال انه بحر فيه رحلات لا تبحر من مدينه الى مدينه بل من الارض الى السماء. وان ابحر انسان في هذا البحر فستكون رحلته مزدهره. في هذا البحر لا توجد رياح بل عوض الرياح الروح القدس الإلهي يسوق النفوس التي تبحر فيه. ليس فيه أمواج ولا صخرة ولا حيوانات مرهبة، كل شيء في هدوء. من يرغب في أن يبحر في هذا البحر لا يحتاج إلى غواصين ولا إلى رتب، بل الحب المترفق يفيض يجد كل الصالحات التي في ملكوت السماوات. يصير أيضا قادرا أن يكون ملكا ويملك العالم كله ويكون في أعظم الكرامات. من يبحر في هذا البحر اللي هو بولس لن يعاني من انكسار سفينته، بل كل الأمور تسير حسنا. ليتنا نحاكي بولس، نحاكي يعني بزيه، ونتمثل بسموه، تلك النفس الماسية من الماس، فنتقدم في إثر خطوات حياتي حتى يمكننا أن نبحر في بحر هذه الحياة الحاضرة ونبلغ الميناء حيث لا أموال، وننال الصالحات الموعود بها والحب لله بنعمة ورحمة ربنا يسوع المسيح له المجد، مع الآب والروح القدس والقدرة والكرامة الآن وإلى أبد الأبدين، آمين. في الجزء الباقي من وقتنا دلوقتي هديكم مراجعة بسرعة على كل السفر عشان نلمه على بعض، هسميها بانوراما سفر الأعمال. بص معانا على الشاشة بانوراما سفر الأعمال. أولا أسماء السفر، أول اسم مشهور سفر الأعمال، وباليوناني براكسيس، كلمة براكسيس معناها الأعمال، وناس يسموه سفر بطرس وبولس لأن هما أكثر شخصيتين مسكين في السفر كله، يعني مش كل الرسل لكن دول أخص بطرس وبولس، وناس يعتبروه سفر تكملة الإنجيل الثالث لأن إنجيل لوقا يتكمل بسفر الأعمال وكاتب واحد، لدرجة في البداية كانوا بيعتبروهم كتاب واحد من جزئين. سفر الروح القدس، واضح جدا شغل الروح القدس في هذا السفر، ذكر 50 مرة بينما في الأناجيل كان 40 مرة، يعني السفر ده لوحده 50 مرة يذكر الروح القدس، والأربعة أناجيل ذكر الروح القدس 40 مرة. سفر الشهادة لأنه بيشهد للمسيح تكونون لي شهودا، كلمة يشهد جت 30 مرة في السفر. سفر تاريخ الكنيسة من ساعة صعود المسيح وحلول الروح القدس لغاية حوالي 30 سنة الأخير ما بولس كان موجود في روما. سفر تعاليم الكنيسة الأولى، جوه السفر فيه حوالي 18 مقالة روحية لاهوتية تمثل ربع السفر كله، يعني مليان عظات احنا كلنا قريناها وتأملنا فيها، تقدم صورة حية لتعليم الكنيسة الأولى وفكرها اللاهوتي وبزار قانون الإيمان المسيحي. سفر الحياة المسيحية الأولى ورينا صورة الحياة والناس عايشة مع بعضهم إزاي بطريقة بسيطة يعني. سفر تعليم المسيح لأنه بيربط بين تعليم المسيح في الإنجيل وتعليم الرسل في الرسائل. كتب أنت السفر ده استعرض سنوات عديدة عشان يجمع المعلومات، وكان القديس لوقا شاهد عيان لكثير منها لغاية صيف سنة 64 اللي هو بعديها بولس أطلق سراحه وبدأ يلف، كان لوقا خلص الكتابة وبقيت القصة لم تذكر في السفر اللي ذكرت فيه سنكسار تاريخ الكنيسة. كاتب السفر طبعا هو القديس لوقا الطبيب. السفر نقدر نقسمه 4 أجزاء بحسب الإصحاحات، من 1-2 الإعداد لقيام الكنيسة، من 3-7 الشهادة في أورشليم، 8-9 في اليهودية والسماري، من 10 لآخر أقصى الأرض. خلي بالكم هاتيها تانية، دي اللي قالها المسيح تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسماري والأقصى الأرض، نفس الخطة بتاعت المسيح. أقسام السفر من حيث الشخصيات يبقى جزئين، جزء بتاع بطرس لغاية 12، جزء بولس لغاية 28. حسب نمو الكنيسة مقسمها 3 مراحل، الكنيسة الأولى لغاية استشهاد استفانوس وهم لسه جوه أورشليم، بعد مرحلة تانية نتيجة استشهاد استفانوس واضطهاد اليهود خرجوا إلى المناطق التانية اللي هي أنطاكيا وقيصرية، المرحلة الثالثة الكنيسة تثبت أقدامها في كافة أنحاء العالم. السفر بقى إيه بقى وضعه بين الأسفار العهد الجديد؟ هو حلقة الوصل بين الإنجيل ورسائل، يعني حقيقة بعض الرسائل ما نقدرش نفهمها إلا إذا قرينا سفر الأعمال عشان نعرف إيه قصة الإيمان في المدينة دي، زي كرونسوس زي روما زي أفسس زي كولوسي، فسفر الأعمال مدينا خلفية تاريخية للرسائل ذات الرسل. إيه هدف السفر غايته؟ تحقيق عمل المسيح في كنيسته بواسطة الروح القدس. طبعا المسيح لما صعد للسماء أرسل الروح القدس بيقود الكنيسة، دي قصة الروح القدس مع الكنيسة. تحقيق الوعد الإلهي بانتشار المسيحية في أورشليم واليهودية والسامرة أقصى الأرض، نفس الترتيب اللي قاله المسيح. دفاعه عن رسولية القدس بولس، احتاج ممكن واحد يقعد يعمل فيها دراسة، لأن سفر الأعمال كان مركز على أن بطرس رسول، ده معروف، وعمل معجزات وقال تعاليم وعمد ناس، فراح جاي نقل على بولس عمل معجزات وقال تعاليم وعمد ناس عشان يقول بولس زي بطرس، محدش يعترض على رسولية بولس اللي كان وقتها بتمثل قضية الناس بتتكلم فيها. نمرة 4 يوضح القوة اللي تركها المسيح داخل الكنيسة على مدار الأيام والانقضاء الدهور، قوة المعجزات والآيات وانتشار الإيمان في ظروف صعبة. يعني الواحد يقعد يدرس ليه يقول إزاي الإيمان بينتشر والدولة والإمبراطور والعساكر واليهود ضد الكنيسة وهي لسه بتحبي، كونها تنتشر وتصمد قدام الضغط ده معناها عمل إلهي مش ممكن يكون عمل إنسان. ايه مركز المسيح في سفر الاعمال؟ كل الحاجات دي ذكرت عن المسيح. اولا اسمه بس له قوة عجيبة، لما بطرس اقام المفلوج وقال له باسم يسوع المسيح قم وامشي، اسمه بيخرج الشياطين، الاسم به نخلص في الاية دي، به ننال غفران خطايا، به تجرى الايات والعجائب. السفر بيسمي يسوع الرب، بيسميه المسيح، بيسميه القدوس البار، وبعدين الناس بتتوب باسم يسوع وبتتعمد باسم يسوع. الروح القدس، كل دي حاجات عن الروح القدس في سفر الأعمال. اداهم موهبة التكلم بالألسن، أعطاهم روح الشجاعة والمبادرة، اداهم قوة تسندهم في الكرازة، بيدوا للآخرين بوضع اليد، بيدي روح التعزية للكنائس عشان تنمو وتكسر، بيدبر وينفذ عمليات التبشير، بيؤازر التبشير، بيختار الناس اللي يخرجوا يفرزوا زي ما قال فرزوا لي برنبا وشاول، بيحدد خط السير ويقول لهم لا ما تدخلوش هنا ودخلوا هنا، كان واضح جدا ان الروح القدس في سفر الاعمال. بيتدخل عن الدفاع عن الكرازة وحمايتها، بيسيطر على فكر الكنيسة زي ما حصل في المجمع اللي قالوا فيه لقد رأى الروح القدس ونحن، بيختار الأصدقاء المناسبين لإدارة الكنيسة، كل واحدة من دول بشواهد. ذكر كلام كثير عن الملائكة في سفر الأعمال، لما جه الملائكة خبروهم بأن المسيح اللي صعد للسماء هيجي تاني، وبعدين فتح باب السجن وبقى يبلغ بولس وبطرس بخط السير زي ما قال له روح لكرنيليوس وغيره، وبعدين اتكلم مع كرنيليوس قال له قبلت صلاتك، وبعدين في ملاك ضرب هيرودس اللي قتل يعقوب فمات وداود، وبعدين الملاك اللي ظهر لبطرس لبولس في السفينه وقال له كل الناس اللي معاك دول ما حدش هيموت منه. بولس الرسول بقى مفتاح شخصيته، كمل السلايد. بصوا الايه دي، لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه في لابشر به بين الامم، بتوضح ان الثالوث كله يشترك في اعداد بولس للخدمه. الاب افرزني من بطن امي اهلي، والابن اعلن فيه وهو موضوع بشارته ان يعلن ابنه في. الروح القدس دعانا قال افرزوا لي برنابا وشاول واعمل اللي عرفهم اياه. موضوع خدمة بولس، نمرة 1 التحرر من الفريسي. بصوا هنا المعلومة دي، الفريسي كان لازم يحفظ عن ظهر قلب 613 قانون يسمعهم ويلتزم بيهم في حياته الخاصة والعامة بخلاف التطهيرات وغيره، فبتخلي الواحد متكتف زي العنكبوت حواليه. فهو كان هدفه يتحرر من الفريسية اللي هو أساسا كان مؤمن به. نمرة 2 التحرر من التهوت، طبعا لأن اليهود كانوا عايزين يكتفوا المسيحية بالقيود بتاعت اليهودية. فبولس كان واخد على عاتقه ان الحكاية دي مش ممكن يسمح بيها. ثلاثة كرازة للأمم اللي كان اليهود بيعتبروها غلط. الثلاث حاجات دول خلوا اليهود ضده. ده الموضوع اللي هو يعني شغله طول حياته بخد المسيح. تحرر الفريسية حاجة حرفية قوي. تشدد اللي ملوش لازمة. تحرر من التهود والكرازة للأمم. كيف أعده لأرض الخدمة؟ واحد اسمه لوحده كده كان اسمه شاول وبقى بولس. كلمة شاول يعني شوقي، أو بعض الناس يقولوا كلمة شاول يعني الهاوية، وكلمة بولس يعني الصغير. أما كله اسم عبراني واسم يهودي اسم روماني معناها ليه قبول عند اليهود وقبول عند الأمم. تاني حاجة ولدته، ولد في طرسوس، ودي سبب في ان هو يكون مثقف، لان المدينة دي كانت ملتقى الشعوب والاجناس عشان موقعها الجغرافي والتجاري، فاداله قدرة على التعامل مع كافة الشخصيات. ثلاثة الجنسية الرومانية، مش اي واحد يتولد في امبراطورية عنده الجنسية، لكن يبدو ان والده او احد اجداده نال الجنسية الرومانية نظير عمل مجيد أنبي أثناء حرب من الحروب لحساب الدولة أو الإمبراطور. فأصبح جده ده أخذ الجنسية، فكل المولودين منه بقى معهم الجنسية، ودي كان حاجة ليها مقام كبير جدا جدا في ذلك الوقت. وتفتكروها في القصة اللي فيها قائد المئة قال له إزاي أنت معاك الجنسية ده، أنا اشتريتها بفلوس كتير. قال له أنا ولدت فيها بالرغم أنه يهودي وتولد في طرسوس، لكنه أخذ الجنسية بسبب ده. ودي يعني اديته فرصة ان هو يعرف يتحرك بسهولة. اللغة اليونانية، كان اللغة اليونانية هي اللغة اللي بيتكلم بها كل الناس في العالم، الناس المتحضرين والمثقفين. فهو كان يدرس اليوناني كويس، دي ما هديت له يتعرف على الفلسفات المعاصرة، وديت له مدخل للتبشير وسط الفلاسفة. فأريوس باغس بيحاور الفلاسفة وأمن به تلك الجلسة ديونيسيوس الأريوباغي اللي بقى أول أسقف على اليونان. لغاية النهاردة في اليونان بيعتبروا ديونيسيوس فعلا هو أول أسقف عليه. نمرة خمسة، مش بس يعرف اليوناني، ده كمان كان متعلم يهودي النظام اليهودي. كان يهود الشتات قسمين، كلمة الشتات يعني اليهود المشتتين في كل الدنيا. نوع منهم بيتكلم بأهل البلاد اللي اتغربوا فيها فبيطهم ومجامعهم، ونوع تاني محافظ على تراث أجداد فبيتكلم ويصلي بالعبرانية. بولس كان من أسرة عريقة في يهوديتها لم يدخلها دم أممي، بتحافظ على تراث أجدادها. عشان كده أبوه اهتم أنه بعد ما اداله لقب ابن الناموس لما بيوصل لسن 12 بيعمل احتفال للطفل اليهودي ويسموه ابن الناموس، فحفظوه الوصايا العشر. فراح بعته أورشليم علشان يتعلم عند رجلي غملائيل. فأصبح عنده بص كم ميزة، مولود في طرسوس دي ميزة، جنسيته رومانية، عنده لغة يونانية، عنده تعليم يهودي. ستة، اتعلم صنعة حسب نظام اليهود بالرغم انه مثقف ودارس واخد شهادة جامعية، لكن دي ما تمنعش ان هم كانوا بيعلموا أبلادهم صنعة عشان ما يحتاجش في يوم اللي يعني. وعندهم واحد رابي اسمه يودا قال عبارة مشهورة، الذي لا يعلم ولد صنعة يعلمه السر. فكان لازم يعلموه هم صغيرين صنعة، فالصنعة بتاعته كانت خيام، عشان كده قال حاجاتي وحاجات الذين معي خدماتها تاني اليدين. نمرة سبعة، ربنا ظهر. يعني شوفوا أعدوا ازاي، اسمه نفسه يعد للخدمة والولادة في مدينة طرسوس والجنسية واللغة اليونانية والتعليم اليهودي والصنعة. بعدين ربنا ظهر له في طريق دمشق كملة الإعداد للخدمة. قبول الإيمان، كمل ترجعيش كمل. حبة الحنطة اللي قال عنها المسيح إن لم تقع وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماذا تأتي باستمرار كثير. حبة الحنطة هنا المذكورة في البانوراما دي هي استفانوس، لما مات أتى بثمر كثير، عشان كده هو بدماء تنفجر من كل جسد وقال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. ظلت هذه الصورة ذهن شاول الذي كان رضيان بقتله، وبعدين أحداثه في داخل الصراع الملك. أغسطينوس قال عبارة جميلة، إن الكنيسة في ربحها البولس كانت مدينة لصلاة استفانوس. يعني إحنا مديونين لاستفانوس اللي قال الكلمتين دول، لأن دول أثروا في بولس وربحته للمسيح، والكنيسة كلها في كل العالم كسبت بولس بسبب الكلمتين الطيبين اللي قالهم استفانوس. زور المسيح له بعد ما شاف استفانوس طبعا، وبعدين لما راح لحنايا وعمده، وبعدين هرب لدمشق، من دمشق ودلوه في سلة خرج برا، وبعدين راح في الصحراء العربية 3 سنين، بعدين راح لأورشليم ما قبلهوش. كل دي طبعا كانت خطوات في حياته. بعدين راح لأنطاكيا ابتدى الخدمة في أنطاكيا. ايه خدمته بقى؟ خدم اليهود وخدم الأمم، يعني الاثنين. أسس كنائس، أعد قادة، يعني في كتير من تلامذته بقى قادة زي تيمساوس وفيتوس، واهتمام فردي وشخصي، وكان مشغول بقضايا معاصرة وقته زي التهود وغيره. رحلات بولس الرسول طبعا خدناها بالتفاصيل. الرحلة الأولى حسب تعليمات الروح القدس يفرز برنابا شاول العمل، راحوا سلاميس اللي هي على جزيرة قبرص، وبعدين عدوها ودخلوا بافوس، وفيها أهم الأحداث ضربة بر يشرب العامة. في بنفلية مرقس سابهم ورجع، بعدين وصلوا أنطاكية بسيدية، النساء اليهوديات ضد بولس، فأيقونية ضرب بولس، فلسترا ضربة، حصل معجزة المقعد من بطن أمه شفاها بولس، بعدين اليهود رجموا بولس وقابل تيمساوس وعمته. الزيارة الثانية بعد كده رجع لأورشليم بعد 14 سنة من الغياب عنه. الرحلة الثانية في بدايتها اختلف مع برنابا، قال له برنابا عايز ياخد مرقس، هو قال ماخدوش، فخرج هو وسيلة. وصل دربة لسترة، قابل مع تيمساوس، وبعدين في ترواس كان مستني تيتوس، والروح القدس معهم يتكلموا، وشاف راجل مكدوني في رؤيا يقول له اعبر الينا واعنا. فسافر الى فيليبي، هناك في فيليبي القصص دي كلها حصلت. ليديا بيعت الاربان، اتقابل مع الجاريه اللي عليها روح العرافه، وبعد كده لما شفاها حطوه في السجن، وفي سجن فيليبي الابواب اتفتحت، وحافظ السجن اتعمد، وبقى في كنيسه في فيليبي. فانا رحت تسالونيكي، بعدين راح أثينا في أريوس باغوس، بعدين كورنثوس، فيها نكتب الرسائل. الرحلة الثالثة أفسس، هنجري بسرعة عشان الوقت راح، بعدين ترواس. تفتكروا كل الكلام ده احنا واخدينه بتفاصيل، بعدين فيليبي. كل الأماكن دي زارها وأسس فيها كنائس وأقام فيها أساقفة، إنسان عظيم بولس الرسول. وبعدين راح كورنثوس، هناك كتب رسالة روميا، وبعدين راح فيليبي، وبعدين ترواس. في ترواس دي أقام تفتيخوس لما قعد يوعظ لغاية الفجر، هو نعس وقع، وبعدين قيصرية. أهم التواريخ في حياة بولس الرسول طبعا هنا مكتوب الحاجة وقدامها سنة كام. قبل الإيمان سنة 36، أول زيارة لأورشليم سنة 38، ثاني زيارة 44، أول رحلة تبشيرية 45، ثالث زيارة لأورشليم في مجمع أورشليم سنة 49. ف رحلة الثانية سنة 50، رابع زيارة أورشليم 54، رحلة الثالثة سنة 54، بعدين رجع تاني أورشليم زيارة رقم 55، سجل في قيصرية سنتين، رحل لروما وصلها من 60 لـ61، وبعدين سجن في روما من 61 لـ63، طلع براءة وبعدين قبض عليه وسجنوه، وبعدين استشهد سنة 67 أو 68. ده ملخص لحياته. نعم نعملها من زمن وزمن. الأشخاص اللي مشوا مع بولس في رحلاته جايبين هنا بعضهم: سوباتير، أرستارخوس، سكوندوس، تيخيكس وتروفيموس، غايوس، مرقس، سيلا اللي هو سلوانس، تيمساوس، فيلوبوس. الأباطرة اللي عصرهم بولس، أباطرة جمع إمبراطور، دي آخر حاجة. مالهم عصلا لي بالراحة بالراحة. آخر سلايد. بصوا واضحة هنا. أول حياته أيام تيبريوس قيصر. معلش. تيبريوس قيصر قعد إمبراطور على روما 18 سنة. قبل موت المسيح لغاية سنة 37. وبعدين بعد تيبريوس كان جاء إمبراطور اسمه كاليجولا، مات سنة 41. بعدين كلوديوس مات سنة 54 مسموم. وبعدين نيرون. نيرون ده بقى اللي هو قتل بطرس وبولس، وهو نفسه مات منتحر، كان مجنون يعني في آخر أيامه، مات منتحر لأنه اتجنن، هو اللي حرق روما وعمل فيها عمايل وحش. احنا بنشكر ربنا أنه دانا فرصة ندرس هذا السفر اللي بيشرح لنا تاريخ الكنيسة في بدايته، وبدينا انطباع عن حياة الرسل كانت ماشية ازاي والكنيسة ماشية ازاي في أياميهم. وهدف الرئيسي من الدراسة أن احنا نعيش زي أبائنا الرسل بإذن الله. الأسبوع الجاي كان لنا عمر نبدأ في سفر جديد. احنا دائما بناخد حاجة عهد قديم وحاجة عهد جديد. فخلصنا الأناجيل وأعمال الرسل مع إنجيل يوحنا، طبعا ده دي شغلنا لوحده. وخلصنا سفر التكوين، سفر الخروج. هناخد يشوع، لأن بعد الخروج اللاويين والعدد والتثنية فيهم حاجات شغل يعني لاهوت كتير، جايز يبقى متعب ليكم لما نيجي ندرسه. سفر التثنية بعيد نفس القصة، فاحنا هنكمل بعد الخروج على طول سفر يشوع ونمشي كده بالطريقة دي. تعيشوا كل السفر.